بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله: باب منه. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع الصائغ قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن حازم عن ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست، ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتم من حديد. قال: فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. قال: فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور سماها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الحديث، حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، في قصة المرأة التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: هل معك شيء من القرآن؟ هذا السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل وقع بعد إخباره للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجد شيئا من المال يقدمه صداقا للمرأة. وقوله: هل معك شيء من القرآن؟ المعية هي المصاحبة والملازمة، وهذا يدل على أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أراد به أن يعرف هل الرجل يحفظ شيئا من القرآن، وهذا هو ما يفيده قوله: هل معك شيء من القرآن؟ لأن الإنسان إذا حفظ شيئا من القرآن فإن هذا الشيء يصحبه ويلازمه ولا يمكن أن ينفك عنه فيكون معه. ومن هنا حينما قال عليه الصلاة والسلام هذه العبارة دلت على شرف حفظة كتاب الله عز وجل. تأمل رحمك الله أن يقول الإنسان: معي كذا وكذا من أموال الدنيا، وبين أن يقول: معي كذا وكذا من سور القرآن، أو معي كتاب الله أحفظه. ولذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقريب من هذا المعنى، فقد روى الإمام الترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد، أي الخمسة إلا ابن ماجه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عندك آخر آية تقرأها. هذا الحديث الذي صححه الإمام الترمذي وغيره رحمهم الله في قوله صاحب القرآن، ومن هنا أخذ منه بعض العلماء أن المراد به الحافظ، لأنه هو الذي يصحبه القرآن. وقد اختلف فيه على 3 أوجه مشهورة، قيل الحافظ، وقيل العامل بالقرآن العالم بحدوده وأحكامه، وقيل الجامع بين الحفظ والعمل والعلم والعمل. وفي قوله صاحب القرآن رجح أن المراد به القارئ، وإن كان الذي يحفظ القرآن الذي يعمل بالقرآن أعظم منزلة عند الله ممن يحفظه، لأن الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالذين يقولون إن هذه الفضيلة لمن يحفظ يقولون يرتقي بقدر ما حفظ من سور القرآن. والقول بأن درجات الجنة على عدد آيات القرآن لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الوارد ضعيف، ودرجات الجنة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والذين يقولون أن المراد به العمل يقولون لو كان حافظا للقرآن كله فإنه إذا قيل له ارتقي فإنه لا يرتفع إلا بقدر ما عمل من آيات القرآن. فلو كان يحفظ القرآن كله ولا يعمل إلا بالقليل منه كآيات يسيرة ارتفع بقدر ما عمل، ولم يستطع أن يستحضر ساعة إذن غير تلك الآيات التي كان يعمل بها. واحتجوا بأن الله جعل الدرجات لأهل العمل بالعلم وهم العلماء العاملون، كما أخبر الله في آية المجادلة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن، وهنا قال هل معك شيء من القرآن، فهذا كله المراد به الحفظ، لأن الحافظ لكتاب الله هو الذي يكون معه القرآن يصاحبه ويلازمه. ويقوي ذلك قوله عليه الصلاة والسلام هل تقرأ ذلك عن ظهر قلب، حينما قال معي سورة كذا وسورة كذا، قال هل تقرأ ذلك عن ظهر قلب، فقوله عن ظهر قلب كناية عن الحفظ. ولذلك ترجم الإمام البخاري في صحيحه باب من قرأ القرآن عن ظهر قلب، فقوله عليه الصلاة والسلام هل تقرأ ذلك عن ظهر قلبك، أي هل تحفظ ذلك. وأراد عليه الصلاة والسلام أن يتأكد من كونه حافظا لهذه السور. وقوله عليه الصلاة قوله رضي الله عنه نعم، أي أني أحفظ شيئا من القرآن. سورة كذا وسورة كذا، السورة المنزلة العالية والرفيعة، قال ومنه سميت سور القرآن كما اختاره ابن الأعرابي من أئمة اللغة رحمة الله عليه. وقيل السورة من السور، يقال سور المدينة لأنه يحيط بها ويحفظها، فلما كانت السورة تجمع الآيات والأحكام وصفت بذلك كالسور الذي يحيط بالشيء، فهي تحيط بما فيها من الآيات المشتملة على الأحكام وشرع الله عز وجل وخبره، فسميت سورة لذلك. وقيل السورة من السور وهو علو الدرجة والشرف العالي والمنزلة الكريمة، ومنه قول النابغة يمدح النعمان ملك الحيرة ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. هذا المقام العظيم، وسور القرآن لها مقام عظيم بلا شك ولا مرية. وقوله سورة كذا وكذا فيه دليل على تسمية سور القرآن، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي يدل على أنه كان معروفا في زمانه عليه الصلاة والسلام، حيث يقال سورة القارعة وسورة التكاثر وسورة الفتح وهكذا. وشدد بعض أئمة السلف رحمهم الله فقالوا يقول الرجل السورة التي فيها العنكبوت، والسورة التي فيها ذكر آل عمران، والسورة التي فيها البقرة، ولا يرون تسمية السور. وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسمية سور القرآن، وقد تسمى السورة بمطلعها وقد تسمى بما يذكر فيها كما هو معلوم في أسباب تسمية السور. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أعرف في القرآن سورة من 30 آية ما زالت تشفع بصاحبها حتى أنجته من عذاب القبر، تبارك الذي بيده الملك. فسميت السورة بمطلعها وتسمى بسورة الملك. فسمى الصحابي هذه السور. ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند أبي داود والنسائي قال: سورة البقرة والتي تليها. واختلف في الحرف في قوله والتي، فقيل سورة البقرة والتي تليها بالعطف، وقيل سورة البقرة أو التي تليها بالشك. وحكى الحافظ ابن حجر عن بعضهم أنه قال رواية أبي داود سورة البقرة والتي تليها، ورواية النسائي سورة البقرة أو التي تليها. وجاء في الروايات الأخرى أنه قال سورة البقرة والمفصل. والمفصل تقدم معنا فيما يقرأ في الصلاة أنه سمي بأنه أحد أنواع سور القرآن المشهورة، وهي السبع الطوال والمثاني والمئين والمفصل. فهذه 4 أقسام لسور القرآن، وهي آخر القرآن، والصحيح أنها تبدأ من سورة قاف لحديث أنيس الثقفي رضي الله عنه وأرضاه. وسمي المفصل مفصلا لكثرة الفصل فيه، وقيل لكونه محكما أي غير منسوخ، لأن أغلب سوره مكية. وجاء في بعض الروايات أنه قال سورة إنا أعطيناك الكوثر، أي أنه يحفظ هذه السورة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها إياها. وجاء في بعض الروايات أنه أمره أن يعلمها 20 آية مما يحفظ من كتاب الله عز وجل، قيل من البقرة وقيل من غيرها. وقوله رضي الله عنه قال لسور نعم،
فقال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن.
لسور سماها أي ذكرها. التسمية تطلق بمعنى الذكر: نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. نبئت زرعة والسفاهة كاسمها أي كمن يذكرها، كاسمها أي كمن يذكرها. التسمية هنا بمعنى الذكر: لسور سماها أي ذكرها، أو ذكر أسماءها لسور سماها. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن.
زوجتكها، وفي رواية أنكحتكها، وفي رواية ملكتكها، وفي رواية أمكنتكها، وكلها روايات صحيحة ثابتة. زوجتكها رواية الأكثرين والحفاظ المعتبرين والأئمة المبرزين كمالك وحماد بن أبي سفيان وسفيان بن عيينة رحمة الله على الجميع. زوجتكها. أنكحتكها أيضا في الصحيح وهي ثابتة، ولكنها أقل من رواية زوجتكها بالنسبة لكثرة العدد وشهرة الحفاظ الرواة لها، وهي عن معمر وعبد العزيز بن أبي حازم، لأن مدار الحديث على أبي حازم عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. ورواية ملكتكها أيضا في الصحيحين، وأمكنتكها أيضا صحيحة وثابتة. ما فائدة هذه الرواية؟ أولا قوله زوجتكها، زوجتكها فيه دليل على مشروعية الولاية العامة في عقد النكاح، وقد بينا هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قد أنكح وزوج بالولاية العامة. وقيل إن المرأة فوضت إليه، إنها فوضت أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها. وزوجتكها هو اللفظ من ألفاظ الصيغة، والصيغة ركن من أركان عقد النكاح، والصيغة تقوم على الإيجاب وعلى القبول، أن يقول ولي المرأة زوجتك، ويقول الزوج قبلت، زوجتك بنتي فلانة ب10,000 ريال، يقول الزوج قبلت زواجها، قبلت نكاح فلانة، قبلت زواج فلانة، أو قبلت نكاحها، أو قبلت زواجها. وقال بعض العلماء إذا قال قبلت صح، واشترط بعض الشافعية أن يزيد ويقول قبلت نكاحها، والجمهور على أنه يكفي أن يقول قبلت. وإذا قال زوجتك وأنكحتك فهذان اللفظان عند العلماء صريحان في الدلالة على عقد النكاح، وبهما ينعقد عقد النكاح، سواء كان بصيغة الماضي زوجتك، أو بصيغة الأمر زوجني بنتك فلانة. هذا كله يتم به عقد النكاح، أو بصيغة المضارع إذا كان مبتدأ بالهمزة، أو بالنون كقوله نزوجك بنتنا فلانة وأزوجك بنتي فلانة. هذا كله ينعقد به عقد النكاح على تفصيل في الصيغة الأخيرة، وهي صيغة اللفظ المضارع. فإذا حصل الإيجاب من الولي يكون القبول من الزوج بقوله قبلت ورضيت. وينبغي ألا يفصل بينهما بفاصل مؤثر، كأن ينشغل أو يشتغل أحدهما بما يدل على انصرافه عن الإيجاب، عن القبول، عن قبول النكاح. وإذا صدرت هذه العبارة وهي قول زوجتك بنتي أو أنكحتك بنتي، وقال الآخر قبلت، فقد تم عقد النكاح، سواء كان ذلك بالجد أو كان بالهزل والمزح. فلو قال مازحا زوجتك بنتي فلانة، فقال الآخر قبلت، فجد النكاح جد، وهزله جد، وعقد له المصنف بابا سيأتي إن شاء الله بيان الأحكام فيه. هذه الصيغة صريحة في الدلالة على النكاح، فلو أنه غيرها بصيغة أخرى وكنا بها عن النكاح، وأراد أو قصد النكاح، كأن يقول وهبتك بنتي، وتصدقت عليك ببنتي، وملكتك بنتي، وبعتك بنتي، ناويا أنه زوجه، فهل ينعقد النكاح؟ قولان مشهوران لأهل العلم رحمهم الله، فالشافعية والحنابلة ومن وافقهم لا يصح النكاح عندهم إلا بلفظ النكاح والتزويج، لأنه هو اللفظ الذي في القرآن والسنة. ومن هنا لو قال وهبتك بنتي قال قبلت لم ينعقد عقد النكاح ولو قصد به النكاح، لأن هذا اللفظ لفظ النكاح أشبه باللفظ التعبدي عندهم، فلا بد من أن يقول زوجتك أو أنكحتك. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، وقال سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقال سبحانه عن شعيب إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. فقالوا هذا هو اللفظ المعتبر لهذا العقد الشرعي ولا ينعقد بغيره، لفظ النكاح والتزويج، وهما صريحان في الدلالة على عقد النكاح. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يصح بلفظ الهبة، وما يدل على النكاح والتزويج وهو مذهب الحنفية والشافع والمالكية من حيث الجملة، وعندهم يشترطون ذكر المهر. فلو قال له وهبتك بنتي كما يقول بعض العامة للرجل وهبتك بنتي، قال قبلت ناويا به النكاح، وخاصة إذا ذكر المهر حتى يتفق المذهبان، فإنه يكون حينئذ قد تم عقد النكاح. واستدل الذين قالوا بأنه لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج بما تقدم من دليل الكتاب، وبقوله عليه الصلاة والسلام هنا زوجتكها، فقد جاء بلفظ التزويج، فقالوا ليس في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لفظ النكاح والتزويج. والذين قالوا إنه ينعقد بلفظ الهبة استدلوا بقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فوصف هبتها للنبي صلى الله عليه وسلم بكونها نكاحا، فقال إن أراد النبي أن يستنكحها، وهذا مبني على الهبة، فدل على أن الهبة ينعقد بها عقد النكاح. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أنه لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج، بلفظ النكاح والتزويج، لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، وقوله سبحانه خالصة لك من دون المؤمنين يدل على أن هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام ولا يشمل غيره. واستدل بعض العلماء على جواز النكاح والتزويج بغير هذين اللفظين بالرواية التي تقدمت معنا في قوله ملكتكها، والاستدلال بهذا أجيب عنه. أولا بأن القصة واحدة وأن الرواة مختلفون، فيقدم الأوثق والأقوى، ولذلك نظرنا فوجدنا رواية الأكثرين، حتى إن ابن التين رحمه الله بالغ وقال إنه إجماع من الرواة على أنه قال زوجتكها، مسقطا رواية ملكتكها وأنكحتكها، لأنه هو المشهور وهو المعروف. وأما الدارقطني فقال إنها للأكثرين والذين هم أقوى وأكثر ضبطا، وهذا هو المعول عليه عند أئمة الشأن أن تقدم رواية الأوثق على الثقة، والرواية التي هي أكثر عددا. لماذا؟ الاحتمال أن تكون الرواية بالمعنى، فتكون رواية ملكتكها وأنكحتكها بالمعنى، والرواية هي زوجتكها، هذا أول شيء أنها رواية الأكثرين. ثانيا أن قول أن رواية زوجتكها أقوى وأرجح بقوة السياق والسباق، لأن الرجل قال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، ولم يقل ملكنيها ولم يقل أنكحنيها، فلما قال زوجتكها اتسق واستقام السياق، فكان مقابلا مقابلة تامة لقول متفقا اتفاقا تاما مع العرض الذي قدمه الصحابي في قول زوجنيها. فقوله زوجتكها أرجح وأقوى، ومن هنا يترجح قول من قال إن النكاح لا يصح إلا بلفظ النكاح والتزويج. وفي قوله عليه الصلاة والسلام بما معك من القرآن، بما معك من القرآن، الباء ليست سببية. والعلماء الذين يقولون إنه يجوز التزويج على تعليم القرآن استدلوا بهذا هذه الجملة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه في مقابل الباء للعوض، وهو من معاني الباء كأن تقول خذ هذا بهذا أي عوضا عنه، وبعتك الدار بعشرة آلاف أي بعوض هو العشرة آلاف، فمن معاني الباء العوض، وهي معانيها كثيرة: تعدل سوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم. الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزوجه لكي يعلم المرأة كمهر، وإنما زوجه لكونه حافظا لشيء من القرآن، وأما المهر فأسقطه عليه الصلاة والسلام أو تحمل على وجهين معروفين. أجابوا عن هذا اللفظ بعدة أجوبة. الذين يقولون إن قوله عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن المراد به المهر، على أن يعلمها السور التي ذكرها، وهم الشافعية والحنابلة، قولهم أرجح وأقوى، لأن الباء للعوض والبدل كما ذكرنا، وهو معنى ظاهر في الباء. وأما الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أن يعلم المرأة كمهر في مقابل المهر، فإنهم قالوا، أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة. فبعض السلف رحمهم الله يقولون إن هذا خاص بهذا الرجل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه لكونه حافظا لهذه السور من القرآن وزوجه بدون مهر. وهذا مروي عن مكحول فقيه الشام، وقال مقالته المشهورة: ليس ذلك لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ووافقه على ذلك الليث بن سعد فقيه مصر، فقال بمثل مقالته. وكذلك سلك الإمام الطحاوي، وكذلك الأبهري من فقهاء المالكية، والإمام أبو محمد عبد الله بن زيد ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله على الجميع مسلكا آخر، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أحل الله له نكاح الواهبة، فلما وهبت المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له عليه الصلاة والسلام أن يهب الموهوبة لغيره، فوهبها لهذا الرجل. وبناء على ذلك يرون أنها على سبيل الهبة، وأما السور التي من القرآن فليس لها علاقة بالمهر. كل هذا ليتخلصوا من القول بجواز العقد على المرأة على أن يعلمها شيئا من القرآن. وهذا المذهب هو الأقوى على ظاهر هذا الحديث، وما ذكروه ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية مسلم في صحيحه: قم فعلمها. وقوله هنا زوجتكها بما معك من القرآن ظاهر في الدلالة على أن هذه السور تعليمها له أجرة، وأجرته في مقابل المهر الذي يدفع للمرأة فيكون مالا وعوضا كسائر الأموال، لأنها منفعة لها قيمة. وبناء على ذلك قالوا إنه يكون عوضا عن المهر. وهذا هو أرجح القولين في نظري والعلم عند الله، أنه يجوز أن يكون صداق المرأة تعليم القرآن. وحينئذ يرد السؤال: لو أن الرجل لم يكن عنده شيء وعقد على المرأة على أن يعلمها شيئا من كتاب الله، فإنه ينبغي أن يحدد السور التي يعلمها، أو يحدد الآيات التي يعلمها، لأن المهر لا ينبغي أن يكون مجهولا فيعين. فيرد السؤال: لو أنه حدد 10 آيات واتفق على ذلك ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فكيف ينصف المهر؟ قالوا: يعدل إلى قيمة تلك الآيات. لو أنه استأجر شخص ليعلمها فوجدناها مثلا 100، فيكون لها الفرض 50 ريالا أو درهما على حسب القيمة، نصف القيمة التي تعطى لمن يعلم مثل هذا القدر، لأن التشطير يكون في الطلاق قبل الدخول كما هو معلوم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه على أن يعلم المرأة ما معه من القرآن، ويشهد لذلك قوله: قم فعلمها، كما في رواية مسلم في صحيحه. قال صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. نعم.
قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال: إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها.
هذا هو الفقه: إن لم يكن له شيء أو عنده شيء يصدقها إياه، لأن هذا هو الأصل. الأصل أن يكون النكاح بمهر ومال. من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، وقال تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين، فهذا هو الأصل في المهر أنه يكون بالمال. فحدد الاستدلال بالحديث كما ورد، والذي ورد أن الرجل عجز عن المال، وهذا هو الفقه. ولذلك تجد أئمة السلف إذا استدلوا بالدليل يتقيدون بالوارد، فقال: إن لم يكن له شيء يصدقها إياه. نعم.
إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن. وقال بعض أهل العلم: النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها، وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق.
بمعنى أنهم يقولون إن النكاح صحيح من حيث الأصل لوجود الإجاب والقبول، وهذا المهر لا يصح أن يكون المهر تعليم للقرآن فيعدل إلى مهر المثل. هذه المرأة نسأل كم مهر مثلها من بنات جنسها في صفتها ومكانتها ومنزلتها ونسبها، فيقول مثلها تزوج ب20,000، مهرها 20,000، فيصححون العقد ويلزمونه بدفع 20,000، ولا يصححونه بتعليم شيء من القرآن، يقولون إنه يلزمه دفع مهر المثل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم. ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم، والأوقية عند أهل العلم 40 درهما، و12 أوقية 480 درهما. فضيلة الشيخ، أجزل الله لكم المثوبة والأجر، وغفر الله لك ولوالديك وللمسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة فسخت العقد في المحكمة، هل يكون الفسخ مؤبدا أو لا مثل فسخ الرضاع؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: الفسخ إذا وقع من المحكمة في أو من القاضي في مسائل الزوجية لسبب من الأسباب لا يتعلق بالمحرمية، فإنه لا يقتضي التحريم إلى الأبد. أما إذا كان متعلقا بالتحريم كفسخ القاضي بين المتلاعنين فهذا إلى الأبد، تحريم إلى الأبد، وفسخ نكاح المتلاعنين. أو إذا تبين أن المرأة أخته من الرضاع أو عمته من الرضاع أو خالته من الرضاع، فسخ القاضي أو حكم القاضي بثبوت الرضاع وفسخ النكاح بينهما فهذا إلى الأبد. لكن لو أن القاضي تدخل في قضية كأن تشتكي المرأة زوجها لسبب من الأسباب وارتأى أن يفسخ النكاح بينهما، أو مثلا رفعت تطالب بالخلع فخلعها منه على القول بأن الخلع فسخ وليس بطلاق، وهناك قول آخر أنه طلاق لقول عليه الصلاة والسلام: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فالشاهد أنه الفسخ في هذه الأحوال كلها ليس بموجب للتحريم المؤبد. وعليه فإنه يجوز له ويجوز لها إذا تراضيا بعد ذلك أن يعود إلى نكاحها، ولكن بعقد جديد، يجوز له أن يرجع إليها بعقد جديد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. هل يجوز فضيلة الشيخ، هل يجوز دفع القيمة عن الشاة في زكاة الإبل أو الغنم أثابكم الله؟
زكاة الإبل والغنم وبقية بهيمة الأنعام كالبقر والجواميس ونحوها لا يجزئ فيها إلا الغنم والبقر والإبل، فإذا كانت الزكاة واجبة في المال وهو من السائمة من بهيمة الأنعام التي ترعى أكثر الحول واتخذها للقنية ولم يكن متخذها للتجارة ورعت أكثر الحول، فجاءه الساعي وقال عليك شات، وجد عنده 40 شاة أو أكثر ما لم تبلغ 121، فوجبت عليه شات، فقال له أخرج شاتا، قال أعطيك بدلها قيمة لم يصح. وهذا هو الأصل، أنه يخرج من العين، وإنما تخرج القيمة في مسائل خاصة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عوضا، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. وبناء على ذلك فإن الأموال لا تخرج عن الأعيان التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة بهيمة الأنعام، سواء كانت من الإبل عرابا كانت أو بختية، أو من البقر المعروفة والجواميس، أو كانت من الغنم من الضأن والمعز، فهذه كلها تخرج من أعيان المال المزكى، إلا في الفضل في إخراج 200 درهم في الفضل بين الفريضتين على التفصيل المعروف في الزكوات والذي تقدم معنا في كتاب الزكاة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل يريد أن يتزوج الثانية ويخاف إذا صار حوالديه أن يمنعوه، فهل يكتم عنهم زواجه أثابكم الله؟
هذا فيه تفصيل، من حيث الأصل لا خير في زواج لا بر فيه، الذي يريد أن يبارك الله له في زواجه عليه أن يحرص كل الحرص على رضا والديه، وأن يبحث عن الشيء الذي يرتاح إليه والداه مهما كلفه الأمر، والله وعد عبده إذا اتقاه أن يجعل له فرجا ومخرجا. وإذا أراد أن يتزوج الثانية ويعلم أن هذا يسبب له عقوقا للوالدين أو يغضب الوالدان ونحو ذلك ولا يمكنه إرضاؤهما، فينظر فيه. إن كان لا يخاف على نفسه الزنا والأولى تعفه فليحمد الله على العافية. قالوا لرجل من الأعراب كانت عنده زوجة تسعده، فقالوا له لو تزوجت الثانية لنعم عيشك أكثر مما أنت فيه، فتزوج الثانية وانقض عيشه والعياذ بالله، أصبح عليه نكدا، تزوجت من فرط جهل 2 بما يشقى به زوج 2، فقلت أصير بينهما خروفا يردد بين أكرم نعجتين، فصرت كنعجة تضحى وتمسي تردد بين أخبث ذئبتين، رضا هذه يهيج سخط هذه، فما أعرى من إحدى السخطتين. الواحد يحمد الله على العافية. إذا كان الوالدان سيغضبان، أي حياة تعيشها وتنعم فيها إذا كان الوالد أو الوالدة لا يرضيان؟ كيف تكون حياتك؟ ونحن لا نبالغ في بر الوالدين، لكن هذه وصية الله، والإنسان العاقل يعلم أنه ممتحن وأنه مفتون في هذه الدنيا، ولذلك يختبر. فليس هناك شيء بعد توحيد الله أعظم من بر الوالدين. إذا اتقيت الله وأحببت والديك ونظرت إلى عظيم حقهما وفضلهما وقدرهما، الوالد يقول لك أريدك تتزوج بنت العم وترى أقرب بنات عمك وتستطيع أن تدخل السرور على والدك وأن يموت والدك وهو راض عنك واصلا لرحمك، فلن تخيب والله. وما هي هذه الأشياء التي تكون أعز عليك من أبيك وأمك؟ والوالدة كذلك، حينما تقول الوالدة أنا لا أرضى هذه المرأة أو لا أريد هذه المرأة، تقول لها تنعم عينك وأبشري ولعل الله أن يعوضني خيرا منها، وتذهب وتعتذر للمرأة بالتي هي أحسن، وتصبر وتحتسب. هكذا ينبغي أن يعلم الناس، أن يعلموا كيف يبروا. أما أن تأتي المرأة لكي تقول دمر أبي حياتي ودمر مستقبلي، والرجل يقيم الدنيا ويقعدها، أن أباه يتدخل في شؤوني، أبوك الذي يحبك ويرحمك، أبوك الذي تعلق قلبه بك، حينما تنظر إلى تدخل أبيك في شؤونك أنه يحبك ويعزك ويكرمك، غير حينما تنظر إليه أنه يتدخل وكأنك غريب عنه. أنت بضعة من أبيك وأنت قطعة من أبيك، فإذا وجدت الحنان والرحمة والشفقة تغلب على الوالد وتغلب على الوالدة، فالحب يعمي ويصم. فلذلك تصبر وتحتسب. والله الذي لا إله إلا هو، كم من حوادث ومسائل كثيرة سمعناها ورأيناها من العواقب الحميدة لمن يبر والديه في زواجه. لا أعرف أحدا أشقاه الله حينما بر أباه وأمه في نكاح، والله لا أعرف هذا، لا في قريب ولا في غريب. ولا أعرف رجلا جاءني يوما من الأيام يقول لي إني برت أبي أو برت أمي وشقيت. وإذا وجدت في أول حياتك من المرأة التي تختارها أبوك أو تختارها أمك شقاء وتعبا وضيقا، فوالله لن تكون العاقبة إلا خيرا. فلعل الله أن يخرج منها من تريبتها أبناء وبنات بررة فوق ما ترجو وتأمل. فالله لا يخيب عبده. فلذلك إياك ثم إياك، وخاصة أنك تقول الثانية، ما دام عندك الأولى وفيها خير وبركة، والأمر بالزواج الثاني سيسبب لك مشاكل مصاعب وقد تنتهي إلى العقوق، فأصبر واحتسب لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الأمر وييسر لك المرأة التي يرضاها والداك. هذا ما أوصيك به، ولا أفرض عليك هذا، أنا أقول لك هذا هو الأفضل والأكمل، وما سوى ذلك فإنه مخاطرة وأنت أدرى بنفسك. أما من حيث الأصل فلا أظن أنه سيبارك لك في زواج تغضب فيه والداك أو أحدهما. ونسأل الله بعزته وجلاله يوفقنا للبر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، أشهد الله على حبك وأسأله أن يبارك فيك. فضيلة الشيخ، الإعانات التي تصرف من الضمان الاجتماعي للأرملة مع أيتامها، فهل هذه الأموال هي ملك للأيتام تحفظ لهم، أم أنها للأم تصرفها عليهم وتتصرف فيها كيف شاءت؟ أثابكم الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته، وأشهد الله على حبكم فيه. أخي في الله، هذه المسألة وأمثالها من المسائل، إذا كان هناك إعانة صرفت من أي جهة، سواء كانت من جهة حكومية أو جهة خيرية أو من متبرع، فإن الذي يفصل في أمرها هو الجهة التي تصرفها. المفتي والمسؤول ليس من حقه أن يتدخل فيقول هذه للأيتام أو هذه لأمهم. ترجع إلى المسؤول عن هذه الإعانات وتقول أنتم تصرفون هذه الإعانة لهذه الأرملة وأيتامها، هل مقصودكم أنها خاصة بالأيتام فتختص بالأيتام، أم مقصودكم الجميع؟ وإذا كان مقصودكم الجميع، هل لكل واحد سهم مثل الآخر أم أنه يفاضل ونحو ذلك؟ تسأل عن هذا الأمر. أما المفتي فإنه لا يملك الفصل في هذا الأمر، لأنه ليس له استحقاق وملكية في تحديد قدر الحق لكل طرف، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، منذ أكثر من 50 عاما كنت أعمل في المستشفى الحكومي بمهنتي ممرض، وقام الدكتور بوصف إبرة لمريض عمره يناهز 80 عاما، وقد قمت أنا بضرب الإبرة له، وبعد مدة قابلت شخصا من أهل المريض فسألته عن المريض، فقال لي بأنه توفي ذلك اليوم، وأنا الآن لا أعلم هل الإبرة هي سبب الوفاة أم أن أجله حان؟ ماذا يجب علي أن أفعل إذا كانت الإبرة السبب؟ أثابكم الله.
أولا، ليس من حقك أن تقول إن موته كان بسبب الإبرة. وثانيا، هناك أمر يتعلق بالطبيب وأمر يتعلق بمساعد الطبيب. فأما الإبرة والعلاج والدواء، فالذي يحدده هو الطبيب، وهو المسؤول أمام الله عز وجل عن العلاج، والمسؤول أيضا في الدنيا إذا كان عن طريق القضاء والخصومة والنزاع يسأل عن الدواء، نوعية الدواء وقدر الدواء ومواعيد الدواء وكل ما يتعلق بطريقة التداوي والعلاج بهذا الدواء. هذه مهمة الطبيب. فإذا حصل أي خطأ بحيث صار أمر الطبيب بأن تصرف له إبرة ولم تكن هذه الإبرة تصرف لمثله، فالذي يتحمل المسؤولية هو الطبيب وليس الذي يضرب الإبرة، لأن الذي يضرب الإبرة ملزم بالعمل بما يقوله الطبيب، وبناء على ذلك فليس بمسؤول إلا في حالة ما إذا اطلع على خطأ الطبيب وعرف أن هذه الإبرة خطأ من الطبيب فواجب عليه أن يتمهل ويراجع الطبيب، وحينئذ تكون مسألة الإهمال كما هو مقرر في حدود المسؤولية. الأمر الثاني، متى تتحمل المسؤولية عن هذه الإبرة؟ إذا ضربتها بطريقة مخالفة للطريقة التي يضربها الممرض، فلو أن الممرض ضرب الإبرة في غير الموضع الذي جرت عادة العادة عند أهل الخبرة أن تضرب فيه فإنه يتحمل المسؤولية، أو ضربها مثلا في الوريد فضرب في الورك، أو ضرب في الورك تضرب في الورك فضربها في الوريد، ونحو ذلك من الأخطاء المتعلقة بتنفيذ أمر الطبيب. أو يكون الطبيب قال تعطيه حبة فأعطى الممرض أو الممرضة أعطى حبتين، فحينئذ يتحمل المسؤولية. أو كانت جرت العادة أن هذا الدواء يحل في كأس ماء أو نحو ذلك فأعطاه مباشرة وتسبب في ضرر. المهم أن يكون الممرض في تنفيذه لأمر الطبيب قد خالف الواجب عليه، إما بالزيادة أو بالنقص. الزيادة هذا طبعا تهور، والنقص الذي هو الإهمال، فإن فرط في الواجب عليه بالزيادة أو النقص فإنه يتحمل المسؤولية. أما أنت أمرت بضرب إبرة وضربتها في المكان المعتبر فليس لك من المسؤولية من شيء. الأمر الثاني، لا يمكن الفتوى هل هذا المريض مات بفعل الإبرة أو مات قضاء وقدرا، هذا أمر يرجع إلى تشخيص حالته في حال وفاته وشهادة أهل الخبرة، لكن أنت لا تفكر في هذه الأمور لأنها كلها من الشيطان ويريد أن يشغلك بها، فلا تشغل بها نفسك ولست بمسؤول عن شيء ما دمت أنك قد أديت الذي عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. من تطبب أي تكلف الطب وليس من أهل الطب، كتحلم وتصبر إذا لم يكن من أهل الحلم والصبر، معنى ذلك أنه تكلف هذا الشيء فهو ضامن، فدل على أن من تعاطى الطب وهو على علم وخبرة أنه لا يتحمل المسؤولية. ولذلك لو أن الطبيب صرف دواء لمريض وهذا الدواء اتفق الأطباء أو جرت عادة الأطباء أن يصرفوه ومات المريض في نفس اليوم، فإنه لا يقال إنه ميت بفعل هذا الدواء إذا كان يصرف لمثله وجرت العادة أن هذا الدواء لا يفضي إلى الهلاك، فهذا عند العلماء ينسب إلى القضاء والقدر ولا ينسب إلى الدواء. فالمقصود أنه ليس هناك ما يدل على مؤاخذتك بشيء، فاصرف نفسك عن هذه الوساوس وأنت مأجور إن شاء الله. كونه مات في نفس اليوم لا يدل ولا يستلزم أنك مسؤول عن شيء ما دمت أنك قد قمت بما يجب عليك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قاعدة المعذور بعذر شرعي كتب له الأجر كاملا، وهناك حديث يقول أن الذي يصلي جالسا له نصف أجر القائم، أثابكم الله؟
حديث من صلى صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائما، هذا في النوافل إذا كان يستطيع القيام وصلى وهو قاعد. وبناء على ذلك لا تعارض بين الاثنين، لأن هذا متعلق بمن عنده عذر وترك الأكمل لعذر، فيكتب له الأجر كاملا. وأما حديث صلاة القاعد، حديث من مسلم، فهذا في الذي لا عذر عنده، وهو أن يصلي النافلة قاعدا وهو قادر على القيام، فإنه يجوز وأجره على النصف، لكنه لم يترك العذر هنا، ترك اختيارا، فلا تعارض بينهما. أما كونه هو المعذور يأخذ الأجر كاملا، فهذا دلت عليه أدلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام لما بلغ تخوم الشام وهو في غزوة العسرة: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شاركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. وكذلك دل عليها الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا مضى إلى المسجد فوجد أهله قد صلوا كتب له مثل أجرهم، وغير ذلك من الأدلة التي تدل. حتى قال بعض العلماء في قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، قالوا: غير مقطوع. وهذا لأنهم كانوا محافظين على الطاعات في شبابهم وقوتهم، فلما كبروا حيل بينهم وبين الطاعة بالعذر، فجعل الله لهم الأجر كاملا. الشخص الذي يكون في شبابه يصل الرحم ويطعم الطعام ويقري الضيف ويفعل أعمال الصالحة من طلب العلم والجد والاجتهاد وصيام الاثنين والخميس وصيام أيام البيض، فلما مرض قال له الأطباء: لا تصم الاثنين والخميس، لا تصم الثلاثة الأيام البيض، لا تفعل كذا، لا يكتب له الأجر كاملا، لأن بينه وبين الله إذا داوم على العمل الصالح وكان من أهله كتب في ديوان أهله. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولذلك يدعى يوم القيامة من باب الصيام لأنه أكثر الصيام وألفه، ويدعى من باب الصدقة لأنه ألف الصدقة وداوم عليها، ويدعى من باب الجهاد لأنه داوم على الجهاد وحافظ عليه، فهذا كله في المداومة على الطاعات. فإذا حيل بين العبد وبينها لعذر كتب الله له الأجر كاملا تاما غير منقوص، كرم من الله سبحانه وتعالى وفضل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل صفة الإجزاء تكفي عن الوضوء ويجوز أن يصلي بعدها؟ جزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.
صفة الإجزاء نعم تكفي في الوضوء وفي الغسل، فلو أنه في الوضوء غسل وجهه، كان الماء قليلا فغسل وجهه وغسل يديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين، فإنه يجزيه أن يصلي بهذا الوضوء، هذه فرائض الوضوء الأربعة التي دلت عليها الآية، فيجزيه هذا عن، ولو صلى صحت صلاته فريضة كانت أو نافلة، وصفة الإجزاء مجزية. وأما بالنسبة لصفة الكمال فإن الأجر فيها أتم وأكمل، وهكذا بالنسبة للغسل، فإنه لو عمم بدنه جميعه ونوى رفع الحدث فإنه يجزيه ذلك، ويكون يحكم بكونه متطهرا طهارة كبرى. وهنا تنبيه، وقولك جزاك الله عن الإسلام، من هو محمد الشنقيطي حتى يجزيه الله عن الإسلام والمسلمين؟ قيل للإمام أحمد: جزاك الله عن الإسلام، قال: ومن أنا حتى أجزى عن الإسلام؟ هذه كلمة عظيمة، الإسلام أمرها أعظم وأجل، نحن أفقر ما نكون إلى الله أن يجعلنا من المسلمين، نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، الله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: اقتراح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا بارك الله في علمكم ونفع بكم وجزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين، في كل درس تمر بنا عدة مسائل، فحبذا يا شيخنا أن يكون هناك تلخيص بسيط للمسائل المذكورة في الدرس قبل انتهائه، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يعظم مثوبتك في هذا الاقتراح، لكن هناك أمر ينبغي التنبيه عليه. طريقة العلماء المتقدمين أنه ينبغي على طالب العلم أن يتحمل جزءا من المسؤولية في ضبط العلم، وأن لا يعود على تسهيل العلم له حتى لا يضعف في طلب العلم. المسائل تنثر، يتحمل طالب العلم جمعها وترتيبها وضبطها حتى يحس أنه قد تعب في علمه. ولذلك تجد طلبة العلم من المتأخرين حينما يسهل لهم كل شيء يكون حالهم في العلم ضعيفا، لكن طالب العلم إذا أثناء الطلب هو الذي يفهم حتى عبارات الشيخ ينبغي أن تكون ثقيلة وصعبة نوعا ما، حتى لا يستوي الجاهل والعامي، بمعنى أن لا يصبح طالب العلم بمثابة العامي. لذلك الذي يخاطب الناس يحترم عقولهم. فمسألة نعود ونلخص، وهذه هي طيبة في الظاهر، أنها يعني تعين على أن يقوم الطالب من الدرس حافظا، لكن كطالب علم ينبغي عليه أن يجد ويجتهد ويتعب في تحصيل العلم، هذا أمر آخر. ولذلك ليس لم أعود نفسي على ذلك، لأن أدركت مشائخي على هذه الطريقة، وهي أنها تنثر مسائل العلم ويتعب طالب العلم ويجد ويجتهد في تحصيلها، وإن شاء الله كل على خير. يعني من يلخص لطلبته فهذا على خير، ومن يجعل طلبته. ولذلك تجد في بعض الأحيان الدروس التي يهمل مشائخها التلخيص ويهمل التسهيل، لن يخرج من تحت أيديهم إلا طالب علم بحق، ولا ينبغ إلا من هو فعلا طالب علم، لأنه لا يجد الدلال من شيخه ولا يجد المتابعة من شيخه، ويعتمد على الله ثم على نفسه، وتجده لا يجد تشجيعا من الشيخ ولا يجد نوعا من الإكبار لحاله، وإنما هو عبد فوض أمره إلى الله، فيخرج كما يخرج طالب العلم. وخاصة إذا كثر في الزمان الآن تجد كثير من الأشياء تسهل لطلبة العلم، والمذكرات تلخص فيها الأشياء وتسهل، وهذا يؤثر كثيرا في ذاكرة طلبة العلم ويؤثر كثيرا في رياضة العقول. وكان العلماء والأئمة من المتقدمين تجد عباراتهم صعبة وتجد الكلمات ثقيلة، وهذا وراءه خير كثير لطالب العلم وأيضا لشخصيته في طلبه العلم. فعلى كل حال الحمد لله موجود من يلخص. ثم أي نعمة الآن، الحمد لله الدرس مسجل، وطالب العلم يستطيع أن يعثر، حتى في بعض الأحيان يجده مفرغا. الآن نحن ما نجلس إلا يمكن تقريبا ساعة إلا ربع، وهذه الساعة إلا ربع يلا ننتهي من حديث نرجع مرة ثانية ونلخص الحديث ونراجعه، ما أدري عنها، ما رأيكم؟ على العموم الذي يرى هذا الرأي، الرأي لكم، هذا درسكم أنتم، وأنا لا أفرض عليكم شيئا، لكن وإن كنت قد مهت للقول بعدم القبول فعلى الرأي لكم. أنا هذه وجهة نظر الأخ وهذا الذي يظهر لي. هل ترغبون أن يكون هناك تلخيص عقب الدرس؟ الذي يرغب يرفع يده، هذه مشهورة، ولا تجامل، يعني الذي يعني يترجح عنده هذا الشيء يرفع يده. فما شاء الله كثير، ما شاء الله. إذن الأصل بقاء ما كان على ما كان، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. أنبه وكلمة أخيرة، يا طالب العلم دع عنك النظريات، في هذا الزمان كثر التنظير وقل العمل. يا شيخ بأي متن نبدأ؟ يا شيخ نريد طريقة في علم الحديث للمتون المرتبة، وتجد عنده كل النظريات في طلب للعلم، العمل قل أن تجد. وذلك تجد الجدل أكثر من العمل، هل نبدأ بهذا المتن أو نبدأ بهذا المتن، هل طريقة كذا أفضل أو طريقة، هل الشيخ الفلاني في عرضه للحديث وشرحه أفضل أو طريقة الشيخ فلان، الجدل لا خير فيه. وهذا أنا لا أقول هذا يعني شيء محمود أن تبدي رأيك وتقترح، لكن أنا أتكلم على ظاهرة موجودة عند بعض طلبة العلم ونلمسها من كثرة الفتاوى والأسئلة، أن لا يشتغل طالب العلم بالتنظير وبالجدل عن العمل، كما قال بعض السلف إن الله إذا أراد أن يهلك قوما سلبهم العمل وسلط عليهم الجدل. ولذلك تجد بعض طلبة في القديم ما كان، كان طالب العلم يأتي ويدخل حلقة العلم وينساق مع الشيخ على أي وتيرة كان، ولا يلتفت للتنظير، هذا ما عنده كذا أو كذا أو كذا، عنده وقت يستنفذ، عنده ذاكرة تهيأ، عنده حفظ وجد واجتهاد ومراجعة، وبعد ذلك يفتح الله عز وجل عليه. أما الآن فتجد تنظير حتى تؤلف المؤلفات في التنظير، فالتنظير هذا شيء طيب لكن لا يبالغ فيه، لا يغرق فيه، وعلى طالب العلم أن يجعل همه الأكبر والأكثر على نفسه أن تنقاد لربه، وذلك بالجد والاجتهاد في مراجعة الدروس ومراجعة المسائل والأحكام، وأن يعلم أنه مسؤول أمام الله عن ضبطها وإتقانها، وأن الشيخ إذا بين مسألة فسمعتها أذناه ووعاها قلبه أنه قد أعذر إلى الله وحمله المسؤولية أن يبلغها من وراءه. فنسأل الله أن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.